أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى: باب القول في السرقة. هذا عندنا باب السرقة، وإحنا في كتاب الطهارة. قد يكثر الإنسان أنه خروج من الموضوع وإدخال شيء في شيء، والحقيقة ما ذكر إلا أنه تقدم أنه لا يجوز الوضوء بالماء المسروق، ويشتي منه وفي شأن الطهارة. قال عليه السلام: وأوجبنا على من سرق سرقة أن لا يتوضأ بها ولا يصلي فيها، لأنه عندنا في حكم الله ملعون عند الله بها وعليها، ومنهي منها أشد النهي من الله عن حبسها عن أهلها طرفة عين، ومحكوم عليه فيها بالقطع فيما شرعه الله من أحكام الدين. وكيف يجوز أن يصلي على سرقة عليها، يعني على الفراش إذا كان الفراش مسروق، أو في سرقة من سرقاته فيها، يعني في ملابس، في ملابس مسروقة، أو يتوضأ بما قد سرقه، أي بالماء الذي قد سرقه، فيكون بما كان من وضوئه من ذلك عند الله في أهلك المهالك، قد أحبط الله به عمله وأجره، وأبطل بما ركب من ذلك طهره، فلا وضوء ولا طهارة له. وكيف يكون طاهرا أو متطهرا وقد أبطل عمله بما فارق فيه من التقوى، وركب فيه بما ركب من كبائر الأسواء، ولا يقبل الله إلا من المتقين، ولا يصلح الله عمل المفسدين، فعمله غواء فاسد وهو عن التقوى عاند. وكيف يصلح الله وضوءه وطهره وقد أحبطه الله ودمره؟ وكيف يطيب ذلك أو يطهر به وقد أبطل الله سعيه وعمله، فلم يتقبله جل ثناؤه عنه، ولم يصلح له ما عمل منه؟ وكذلك ومن ذلك كل أرض مسجد أو مكان ما كان أخذ من أهله غصبا، أو مسجد بني بمال سرق، أو غلب عليه أهله من المؤمنين أو الذميين غلبا، فلا يحل لأحد أن يأتيه، ولا يسع مؤمنا أن يصلي فيه، لأنه اتخذ بكفر في دين الله ومعصية، وأسس بأسباب لله سبحانه غير مرضية. هذه الكلام لا بأس به، بس إنها الأرض المغصوبة، الظاهر أن الصلاة فيها جائزة لغير الغاصب، لغير الغاصب. وأما الدار المغصوبة فأصحابنا مجمعين كلهم أهل البيت على أن لا يجوز الصلاة فيها إذا بناها مالكها واغتصبت، فلا يجوز أحد أن يصلي فيها إلا بإذن المال. لكن المشكلة في المسجد، عندما يجوا المسجد أصله أرض والأرض مغتصبة والغاصب عمر المسجد، إحنا نجي نصلي فيها، فالظاهر ما فيه مانع، وإن كان ظاهر كلام القاسم، فلا يحل لأحد أن يأتيه، ولا يسع مؤمنا أن يصلي فيه، لأن أصله أرض والأرض لله عز وجل، والصلاة فيها جائزة، ما لصاحب الأرض حق أن يمنع الناس لا يصلي فيها، ما لحق لا يمنعهم لا يعمروا فيها، ما لحق يمنع من الصلاة فيها ولا من المشي منها.
وش السبب الفارق بينها وبين الدار؟
الدار ملكة والأرض ما هي ملكة،
ما هي ملكة،
لا ما هي ملكة، ما بالله فيها حق في الزراعة، ما الدار نجيبنها، ما الأرض ما هو دخلت، هو جاب التراب ولا جاب الفتحة،
والبنيان
التراب
ما هو
هنا الأرض. غير بدون العمل. والدليل عليه فعل الرسول صلى الله عليه وآله. لأن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى أحد واعترضه اليهودي ما خلى هجرة. قال إني لا أجعلك في حل يا محمد ولا آذن لك بالمرور من أرضي. قال ما ضررنا بأرضك يا يهودي. فنبه الرسول صلى الله عليه وآله على أن المانع هو الضرر. فإذا بيدي ضرر فلا ما يجوز الإنسان حق إن هي ضرر. أما الصلاة واش بيجي عليها في أرض ما فيها شيء تراب ما باللبن. أول كلام القاسم عليه السلام بأنه يشتي حين يعمره مسجد ودعيده الناس يوافق إليه فاجه تقرير للعمارة وموافقة على تأييد للعامل تأييد له على ما فعل وهو مغتصب. أما العامر ما بخلاف أنه لا يجوز المغتصب ما صح صلاته لا في أرض ولا في دار ولا في المسجد إذا هو بنى المسجد غصبا في الأرض فلا يصح له أن يصلي. ألا تسمع لقول الله سبحانه ما أنور بيانه الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فنهاه صلى الله عليه وآله إذ بني لمعصية وبمعصية عن أن يقوم فيه أبدا وجعل تركه للقيام فيه وإن كان مسجدا من المساجد طاعة وهدى. جعل الترك طاعة وهدى
جعل بين المغنى في معصية
هو ذا نبه عليه إذ بني لمعصية وبمعصية
فما كان المال مسروق ولا مقصور.
وكيف تجوز فيه صلاة أو يكون له طهر أو زكاة ولم يأذن الله سبحانه في بنائه لمن بناه بل بناؤه له معصية لله كبيرة. بناؤه أي الباني له أي للمسجد معصية لله كبيرة. بل بناؤه له معصية لله كبيرة وسخط ودخوله على من بناه محرم لا يحل. ابصر كيف قال على من بناه وده يشبه كلام المذهب من قالوا انه يحرم الارض المغصوبة على الغاصب ودخوله على من بناه محرم لا يحل فكيف تحل فيه صلاة او تقبل. ألا تسمع لقول الله جل ثناؤه فيما رفع من البيوت بإذنه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فدل سبحانه عليها وعلى زكاتها بما ذكر من إذنه في رفعها وبنائها. فلو كان ما أذن الله في رفعها منها كما لم يأذن فيه لكان ذكر الأذن منها فضلا فضلا يعني فضلة يعني لو لم يكن لإذن الله بعمارة المساجد فائدة لكان ذكر الإذن في الآية ما له فائدة فضلا لا يحتاج إليه. وكان سواء فيها أذن أو لم يأذن وكان ما بين من ذلك كما لم يبين فلما لم يأذن سبحانه لأحد في رفع المسجد الحرام المحرم المسجد المشروط المسجد المقتصر كان محرما فيها فضلا عن الصلاة كل دخول أو قيام. ومن ذلك ما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يقوم في مسجد الضرار إذ بني مخالفة لله سبحانه وعصيانا. ولقد كان ما ذكرنا من هذا الباب قبل ما نزل من وحي الكتاب وأن في الجاهلية من هول رسما أصابوه فكرة أو تعلما فقالوا قريش أي قالت قريش عندما أرادوا من بناء الكعبة لا تخرجوا فيما أردتم من بناء بيت ربكم إلا نفقة طيبة فاجمعوا فيما تريدون من بنائه من كل مال زكي ونقوه من كل ظلم ومن أجر كل بغي. هذا يدل على الرواية بالمعنى لأن القاسم عليه السلام بحافظ على السجع وما هو موجود هذا السجع في الآثار هذا حتى لو رواها عن النبي صلى الله عليه وآله يروي الحديث لفظه الكلام في الدم. وأوجبنا في الدم إذا سال أو قطر أن يتوضأ منه من أصابه ذلك ويتطهر لمشابهته في تحريمه وخروجه من الأبدان المتطهرة لما يجب به الوضوء لمشابهته لما يجب به الوضوء إذا خرج من مخرج البول والعبرة. وكذلك كل ما حرم من هذه الأشياء كلها على كل آكل أو شارب شربه أو أكله شربه نائب الفاعل نائب فاعل حرم كل ما حرم شربه أو أكله وجب على كل متطهر لله في صلاة أو موقف طهارته وغسله. إن قال قائل فما بالكم لم توجبوا الوضوء في قليله كما أوجبتموه في قليل البول وكثيره لما أنه شبهه بالبول. قلنا للتبيين بحمد الله المنير ولأوضح بيان قيل بمثله في تفسير لأن الله سبحانه حرم قليل البول وكثيره فألزمنا كل من توضأ غسله وتطهيره وأنه لم يحرم من الدم إلا ما كان مسفوحا فكفى في هذا فيما فرقنا بينه وضوحا. والمسفوح من الدماء من كل ما سال أو قطر أو جرى فتحدر. فلولا أن المحرم من الدماء هو المسفوح بعينه وأن الله سبحانه بيّن ذلك وشرحه بحكمته وتبيينه لما جد الرسول عليه السلام ولا غيره ممن أكل لحما أن يكون في أكله له معه دماء. عندها خلا لما خلا الرسول يعني ما من استطاع أن يتخلى من أن يأكل من الدم شيء لأن يبقى بين اللحم وبين العظام شيء بسيط لأنه ليس من لحم قليل ولا كثير لا من الأنعام ولا من الطير إلا وبين أضعافه لا محالة دم. فسبحان من حكم فيه حكم من يعلم أي حكم فيه حكم نفسه هو العالم بكل شيء فلم يحرمه تبارك وتعالى منها تحريما مبهما لم يحرم الدم تحريما مبهما يعني مطلقا حتى يشمل القليل والكثير مثل البول والغائب فيكون بذلك لما أحل من بهيمة الأنعام محرما لأنه لو حرم الدم كليا يلزم تحريم أكل الكباش والمذبوحات كلها لأنه يبقى بين اللحم لو غسله يجيب عظام بين اللحم يجلس بين العظام فيتناقض أمره فيه وحكمه ولا يفهم عنه محلله أو محرمه ولكنه فرق بينه سبحانه ففصله ونزل كل حرام منه وحلال منزله، وليس في شيء منه تقصير ولا فرط، ولا يعرض لأحد مع حسن نظر فيه حيرة ولا غلط. فقال سبحانه: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فبين تحريمه فيه بيانا مشروحا. فهذا ما به فرقنا بين قليل العذرة والبول، وله من أجله صرنا فيه إلى ما صرنا إليه من البول. وكل شيء من الدماء كلها وإن قل كان في عضو من أعضاء الوضوء غسل ذلك كله، ويغسل الماء لكن ما ينقض. فإذا حدث الدم في عضو ما سال يغسل، لكن ما ينقض الوضوء، ولا يلزم غسل ما بعده، ما بعد العضو في عضو من أعضاء الوضوء غسل ذلك كله أو مسح حتى ينقى منه جميع ذلك العضو، فلا يرى منه فيه أثر ولا يبقى فيه منه دنس ولا قدر، لأن الله سبحانه أمر بغسله فأوجب الغسل الذي هو الإنقاء على كله. أمر الله بغسل العضو، ما هو أمر بغسل الدم، أمر الله بغسل العضو، فإذا جاء فيه الدم فيه واسع.
لو ما
بلا قليل، لو ما هو نيس يقول إنه وسخ.
الآية أوجبت غسله، وش الآية أوجبت غسله، غسل العضو.
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. القول في النفاس: وأوجبنا الغسل في النفاس كما أوجبنا الغسل في الحيض سواء، لأن النفاس محيض وإن اختلف به وفيه الأسماء، فهي اختلفت أحسن، وإن اختلفت به وفيه الأسماء. قاسم عليه السلام ما يريد يقيس النفاس على الحيض، ما هو قياس، لكن يشتن الحيض في نفسه، هو نوع من الحيض. والحيض قد ذكرها القرآن، أنا قد نبهت أمس في عشر أمس على أن للقاسم طريقة في الفقه، طريقة غريبة ويستغربها كثير، استغربها حتى المعاصرين. أبصرت في أمالي أحمد بن عيسى قال فيها، قال محمد بن منصور قال قاسم إن الحيض مرض، في كتاب الصيام من أمالي أحمد بن عيسى، إن الحيض مرض، فإذا كان ذلك كذلك فقد ذكر القرآن أن المريض يقضي ما أفطر. قال محمد بن منصور إفطار الحائض سنة من رسول الله، ليش كما قال قاسم؟ يعني استغربها جار، استغربها محمد بن منصور، هو من ضعفه، لأن القاسم عليه السلام إذا ربطها بالقرآن أصل أصل كل المسائل الفقهية، ونبه في الكتاب هذا على أن بأصل يأصل الأصول حتى لا تفرع الجاهل متفرعة من أصل قرآني.
وإذا ثبت من السنة وكان دليل قوي كان تأصل
ما هو مثل
لا بد
ما هو دليل قوي، لكن باقي تشكيك بالرواية واختلاف، اختلاف بين المحدثين حتى لو صحت الرواية يختلفوا في الفاظ، وبيجي رواية معارضة لا. أنه بيحاول في كل طرد القضية من أول الفقه لآخر واستطاع، أتراه بيربط كل شيء بالآيات. صار كم أورد من آيات في الهجرة، شيء عجيب. إذا أجد الشيء مربوط بالقرآن ما عاد السابر يدخل فيها، دخل ولا عاد السابر إنكار وشيء منه. السنة جديدة، لكن بعد ما يثبت التأصيل هو يحاول يأصل، يربط الشيء بالآيات مهما وجد سبيل له، ما بالله ما أخذ بعيد.
أنا
كنت أدي
إلى
ضعف آخر،
لما أنا ربط مثل الحياة يجعلها سبب المرض، واستقرب كثيرا حتى ان الحرب حتى الى خلافه اذا ما جاء حرب انها مرض نفسه.
اذا جاء ايش؟
اذا لم يكن حرب ما هو مرض بيجيبه مرض.
انه مرض في نفسه. الحرب مرض. كان مرض ومحقق انه بيضر النساء.
اذا ما جيت لها الحاجه جاء حصل المرض نفسه.
تمام هو ما هو ضر. من الحيض هو مرض. إذا هو مرض بقي شمله دليل المريض. الدليل على أن المريض يقضي الصيام. قبل أن يجي إشكال من ناحية ثانية. فيقولوا إذا كان مرض فلا في الحيض لا يجوز لها الصيام. والمريض يجوز له. فهي هذه بيجوبها. إيه لكن معهم خلص. قال هذه مسألة أخرى. المهم ان هذا المرض شمله الدليل على انه يقضي وفي صدق القضاء هو مخصص يعني وجوب الافتاء على الحال. انما هذا من طريقته انا سبرتها سبر صرت حتى استنكرها المعاصرين وبعضهم بيستجهلوا بقدر انها منها العدم اطلاعها على السنه منهم نشوان الحميري وغيره لأنها ذكر في كتاب تثبيت الإمامة أدلة من القرآن معتمد على الأحاديث بالأصل.
هذا يقول لك الخلاف من مرة يقول لك الخلاف من مرة لا يحصل لكن بل يحتاج على التأويل نفسه
سهل يقول لك عمدي يقول يوضح المؤمن بينظر ما عاد جاء له غلط المهم بيتأمل في الآية فيرى فيها ما أخذ لما ذكره وإذا ما بان ما أخذ جاء بغدر الآية شواهد بيجيب آيات كثير في المادة. القول في النفاس وأوجبنا الغسل في النفاس كما أوجبنا في الحيض سواء لأن النفاس محيط وإن اختلفت به وفيه الأسماء وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المحيط واختلاف أسمائه أنه قال لمرة كانت معه من نسائه فطمثت فوثبت فقال لها صلى الله عليه وآله ما لك أنفست نادى صلى الله عليه وسلم هذا ليس بسمه الناصبين أصبين معهم وفصحاء العرب والناس يدعون المحيض باسم النفاس هذا ذكرها الهادي عن القاسم في هذا الباب وفي كتاب الصيام كلامه في الصيام قال انه مرض وهنا قال ان النفاس محيض اما قوله فصحاء العرب والناس يدعون المحيض باسم النفاس كتابه في الاحكام له عن القاسم والنفاس وإن دعي محيضا فقد يدعى طمثا أيضا وقد فسر الله سبحانه ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فأوجب من ذلك كله التطهر وأمر فيه كله من الغسل بما أمر فأوجبنا اتباعه فيه لأمر الله وتنزيله واستدلالا بما دل الله به عليه من دليله فإن سأل سائل عن الكترة والصفرة وما يعرض من ذلك في بعض الأحوال للمرأة قد يجي إشكال فيها فيقول هذا ما هو دم إذا ما هو دم فما هو حرام وإذا ما هو حيض ولا نفاس ما شملته الآية هو وافق قال ما كان في غير وقت الحيض ولا وقت النفاس ما هو شيء قيل أما ما كان من ذلك بين فترات دفق الدم وكان وقت محيضها فيه لم ينقطع ولا لم يقطع
لم تقطع
هذا خطأ ما هو سابر تقطع لأن وقته اسم كان تقطع الخبر هذا لا لم يقطع وكان وقته محيضها فيه لم يقطع بعد عنها ولم تنصرم فهو من المحيض ودمه والحكم فيه عليها كحكمه فإذا انقطع عنها المحيض وهو خالص الدم ومحضه وجب عليها عند انقطاعه عنها الغسل ولزمها فرضه لأن المحيض والدم إنما هو ما كان خالصا محضا كما أن المحيض منه ما كان مشوبا بغيره متمحضا ما بالله مشوبا بغيره أو متمحضا أحسن فالمشوب غير المتمحض من دلائل ذلك أيضا قول بعض العرب إنا لنشرب اللبن محيضا ومحضا يريد بالمحض الخالص منه المحض والمحيض فما قد خلط بالماء ومحض أنتم يكفي لمحني وإليكم.